مجرد صفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذه الحلقة تعتبر الحلقة الثالثة من موضوع الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي الذي توفي قبل 70 سنة، 1937 توفي الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي الذي تكلمنا عنه في حلقتين ماضيتين. لكن اليوم ما راح نتكلم لا عن سيرته، لا عن حياته، لا عن مؤلفاته، لا عن أسلوبه، لا عن الأشياء اللي تكلمنا فيها الحلقة الماضية. اليوم راح نقف مع حكم الرافعي، مع كلمات قصيرة للرافعي، مع الحكم التي لم تكن موجودة في كتابه وحي القلم أو كتابه المساكين أو كتبه في الحب، أوراق الورد، رسائل الأحزان، حديث القمر، السحاب الأحمر. لا، اليوم نتكلم عن ما جمع بعد وفاته وقريبا، اللي هو كلمة وكليمة في مجلة الرسالة القديمة التي توقفت عام 1952. كان الرافعي يحط سطرين حكمة تذكرنا بحكم كثيرة لأرباب الأدب الرفيع في التاريخ العربي. هذه الحكم جمعت في كتيب صغير بعنوان كلمة وكليمة، مع مقدمة وفي طبعة ثانية لمؤلف آخر. نبدأ طبعا تقريبا 229 حكمة، احنا نمشي وننتقي. وفي نقطة يعني أحب أنبه عليها في البداية، ما أدري يعني الرافعي، عباس محمود العقاد، توفيق الحكيم، ما أدري إيش فيهم على المرأة مسكينة، ما أدري هم كانوا يعيشون حياة، طبعا في تفسير لها، مو هذا موضعه. يعني العقاد له تجربة، توفيق الحكيم له تصور، الرافعي ليش قال هذا الكلام؟ عندهم شوية في كلام جميل ورائع ورائع جدا، وفي نكشات، لكن الحمد لله ليست كنكشات كثير من فلاسفة الغرب كشوبنهاور الذي يرى أن المرأة كالأفعى التي تلتف على ساقك، وشوبنهاور من فلاسفة الألمان الكبار، تلتف على ساقك، فإن لم يعني تضع رجلك على رأسها ولا ترى جاتك اللدغة. يجي من تأثر به فريدريك نيتشه الملحد الكبير، صاحب مصطلح موت الإله وغيره ونظرية سوبرمان والقوة والإرادة، هذا من أكثر الناس احتقر المرأة. عند فصل في كتابه هكذا قال زرادشت اسم الطفل والزواج، انظر ماذا يقول عن المرأة، كلام لا يقال، عيب. ليش؟ مين كمان؟ فرويد يعتبر المرأة كائن درجة ثانية، أبو علم النفس التحليلي، عبقري عبقري، لكن ليش ضد المرأة بهذه الحدة؟ بعد وايد. عموما احنا رح ننتقي من 200 حكمة ما نراه مناسبا وما يكون متنوعا. نبدأ بأول حكمة. أول حكمة طوفة طويلة شوية، يتكلم عن المقارنة بين الشرق والغرب، لكن الحكمة الثانية تناسب موضوع الحكمة. يقول الرافعي 4000 كلمة في الثرثرة أقل من 4 كلمات في الحكمة. واحد قال 4000 كلمة ثرثرة، كلام فاضي، اللي أكثر منها يعني عمقا ونتيجة وثمرة 4 كلمات في الحكمة. إذن العبرة ليس بكثرة الكلام، العبرة بالتركيز. وهذا يذكرني بقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. إنسان واحد يعطينا قدوة عملية بدون ما يتكلم، نموذج للقيم يتحرك بين الناس، ويتمثل ما يقتنع به في واقع الحياة أولى ألف من ألف واحد قاعدين ينصحون. الكلام يجب أن يمتحن بالواقع العملي. ماذا يقول الرافعي؟ أنا أول ما فتحت كتاب لما خذيته من كم سنة الكتاب، أول ما وقعت عيني على هذه الحكمة: يموت الحي شيئا فشيئا حتى إذا بقي فيه ما لا يموت قيل مات. هذه الحكمة رقم 4. مرة ثانية أقراها نصا محفظا: يموت الحي شيئا فشيئا وحين لا يبقى فيه ما يموت قيل مات أو يقال مات. إيش معنى الكلام؟ أنت حي في نشاطك وشبابك وعنفوانك، تكبر يطلع الشيب، هذا موت من أنواع الموت، يضعف البصر، يضعف السمع، كل هذه اقتراب من موت هذه الأجهزة وضعفها وانسحابها، وهن العظم، قوة المناعة في الأمراض. يموت الحي شيئا فشيئا وحين لا يبقى فيه ما يموت يقال مات. فهل استعد الواحد منا إلى هذه الساعة العجيبة؟ حكمة رقم 5: قضت الحياة أن يكون النصر لمن يحتمل الضربات لا لمن يضربها. تبدأ المعركة، تبدأ المواجهة، مو اللي بدأ يطق، اللي بدأ يتلقى صح ويتحمل ويقاوم. هنا يؤكد مبدأ المقاومة والصبر. أيوة، المصريين دائما يقولون ده أنا تحملت كتير قوي يا شيخ. تول الحين يقول: ينفر الإنسان، حكمة رقم 10: ينفر الإنسان من الكلمة التي تحكمه. الإنسان يحب الحرية ولا يريد من الكلمة التي تحكمه، لكن يقول: ينفر الإنسان من الكلمة التي تحكمه، ولكنه في الحب لا يبحث إلا عن الكلمة التي تحكمه. يقول لها: آمري، قولي بس، أخاف ما لا قولي. يبحث عن الكلمة التي تحكمه. لماذا؟ لأن الحب يغير الموازين. يقول: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال. هذا واقع. كلمة عن المرأة، لكن تصلح في الرجل أيضا، لكن لأن المرأة عاطفية يمكن تصدق أكثر. حكمة رقم 17: يخيل إلي والله أن قلب المرأة امرأة معها، فإما أن تأخذها نكبتين أو معونتين. قلب المرأة كأنها مرة ثانية معها، فأنت وحظك حسب نوع القلب والتحمل والتعاطي مع الأحداث فإما أن تأخذك نكبتين أو تأخذك معونتين. حتى الإنسان يا جماعة بالعموم، كيف نتعامل في إرادتنا مع الحوادث؟ أحياناً أنت تضعف نفسك بتفكيرك في الهم، بلومك للآخرين من غير بذل سبب، بالعيش في الماضي من غير استئناف حياة جديدة والتخلص من الأزمة. هكذا نحن مع قلوبنا. يقول في الحكمة رقم 18 تحتها: فلسفتي أن الكبرياء على المتكبرين هو أعلى التواضع. المتكبر لا تعطيه تغطرس، لا تسمحوا له، يا جماعة يعني أظهر له أنك ند حقه، ليس ندا عدوا ولكن ندا مواجها. ليش يشوف نفسه علينا؟ إيش فيها المدير هذا؟ شنو الناس؟ ما هو في ناس ينظرون إلى الآخرين أنهم حشرات فيهم من النرجسية والعلو، فهذا التكبر عليه يحدث موازنة، ومن ثم يكون التكبر عليه تواضع. من الأحلى الكلمات اللي دائما استشهد فيها في لما أنصح الشباب، لما نقعد مع الأهل، لما نلتقي بالمنتديات الثقافية، وهذا نحتاجه كلنا في حياتنا، كلنا يا جماعة. يقول: المودة القوية تتحمل العتاب والمحاسبة لتثبت أنها قوية. أقرأها بالنص. يقول: المودة القوية تتحمل العتاب والمحاسبة لتثبت أنها قوية. الحمد لله ابنها كما هي. شنو معنى الكلام؟ إذا كانت علاقتي معك مودة أخوية لله بصدق، مو لمصلحة، مو لمرحلة زمنية، هني أنا أتحمل منك النقد. لأن تجي تقول: يا محمد عيب، أنت بهالعمر وأنت واجهة تروح تقول الكلام هذا عند الناس في المدرسة ولا في الجامعة ولا على المنبر ولا في المقال، ولا عيب ما يليق عليك، أنت أكبر من هالكلام هذا، أحرجت الناس، هذا كلام ما يقال في الموطن هذا ولا بالأسلوب هذا ولا لا، أولئك الناس يفهمونك غلط. شفت النتيجة إيش؟ مع الأسف كنت ما تفهم ذاك اليوم، وكنت يقسو علي بأكثر مما أقول. أنا هذا أحبه لأنه قاعد يحترق من أجلي. شو يقول المصريين؟ ده أنا مش زعلان منك، ده أنا زعلان عليك. يلقني المصري حلو، ده أنا زعلان عليك. وين اللي يزعلون علينا؟ وينهم؟ نبيهم يمنا. لذلك استشير، خلهم يحاصرونك. وبعد الفاصل نكمل. نستكمل الحديث أو قراءة حكم الأديب مصطفى صادق الرافعي في كتابه الذي صدر بعد وفاته رحمة الله عليه، كلمة وكليمة. الحكمة رقم 22، يقول: الحب يخرج من نفسك شخصا غيرك. الحب يخرج من نفسك شخصا غيرك. طيب والبغض يا رافعي؟ قال: والبغض يخرج من هذا الشخص غيره. شنو النتيجة؟ قال: فتحب بنفسين وتبغض بثلاث. دائما درجة البغض أعلى من درجة الحب. الحب تعطي تكرم كل شيء، ولكن البغض إذا زاد دمر بما هو أضعاف نتيجة الحب. وراح نشوف بعدين لما نتكلم عن انقلاب الموالي على من يحب بالفاصل الأخير. يكملها بالحكمة اللي بعدها، يقول: إذا رضي المحب قال في الحبيب أحسن ما يعرف وما لا يعرف. ها؟ إذا رضي الحبيب المحب قال في الحبيب أحسن ما يعرف وما لا يعرف، وإن غضب قال فيه أسوأ ما يعرف وما لا يعرف وما لا يمكن أن يعرف. شفتوا؟ زايدة درجة. يا ويلنا من البغض، في ظلم. مو بس البغض ليس فقط ينفي الإنصاف أو يوقع الظلم، يوقع ظلم وفيه درجة انتقام، وإذا صار تشفي بعد مصيبة. أنتوا تشوفونه بين الأرحام، تشوفون هذا رايح تسوي مسافرة من أجل تجيب سحر حق بنت عمتها ولا بنت خالتها ولا زوجة أخوها ولا الجارة ولا شنو العقول المتخلفة، شنو هالأمراض. لذلك إلى الآن ما زلت أذكر لما كنت في تلفزيون الكويت، اتصلت علي واحدة تريد أن تتوب. قالت ماذا؟ قال: أريد أن أتوب من سحر عملته لوحدة وتضررت مني كثيرا. جميل أن الإنسان يتوب، جميل أن الإنسان حتى لو لم يرضى عن الطرف الآخر الذي يبغضه أن لا يمارس ضده الظلم. البغض مشاعر، قد الله سبحانه وتعالى ما يحاسبك عليها لأنها قد تكون قسرية جبرية. لذلك علماءنا يعني في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم لما سئل عن الحب حلال ولا حرام قال: لحظة، الحب هذا سلوك جبري ولا سلوك اختياري؟ الشريعة تتعلق بالسلوك الاختياري للإنسان الحر، افعل ولا تفعل، لا تتعلق بالسلوك الجبري إلا بقضية عدم وقوع اختياري من الجبري. شلون؟ أنا شفت واحدة، أنت بو أنا زين مثل العمر، الشاب هذا شاف واحدة عجبته، قال والله سأل عنها، طلعت خوش بنت، بتزوجها، طلعت متزوجة، لكن إلى الآن المخيلة مو متخيل إن غير هذه تصير زوجته، وتعلق فيها وانطبعت الصورة الذهنية وانتقلت من مرحلة حب وإعجاب إلى مرحلة عشق، وزيادة درجة العشق لما صار مثل ما قال الشاعر: إن كان للكون قانون يسير به فالحب يا حلوتي فوق القوانين. حلو يا بوي. طيب إيش قلنا الحكمة تقول؟ إن رضي المحب قال في الحبيب أحسن ما يعرف وما لا يعرف، وإن غضب قال فيه أسوأ ما يعرف وما لا يعرف وما لا يمكن أن يعرف. عرفت شلون يا أبوي؟ وهنا تأتي قضية، هل الإنسان محايد؟ هل ما يقال موضوعي كلام صحيح؟ ما في شيء اسمه موضوعية مطلقة، في تحيزات إحنا بشر، لكن في محاولة للاقتراب من إيش؟ من الإنصاف. لذلك يا جماعة وإحنا قاعد نتكلم عن الحب، إحنا ما قاعد نتكلم أدب وشعره بس، إحنا نبي قيم، نبي فاعلية فيما نقول في حياتنا العملية. لذلك شوفوا الوزارات في العالم كله هنا لماذا يأتون بمدربين محليين وإقليميين وعرب وعالميين يدربون مجموعة المدراء ويدربون مجموعة الوزراء والوكلاء تدريب كيف يتخذ قرار صح تجاه موظفينه، بمعنى كيف يتخلص عندما يريد أن يرقي موظف أو يعاقب موظف، كيف يتخلص من التحيزات المذهبية والقبلية والمناطقية والإقليمية والشخصانية والذوقية والانتمائية الحزبية، كيف أكون عادل. الحب والبغض تحدي الإنسان. حكمة رقم 24 يقول إذا رأيت، وهذا كلام يناسبنا اليوم، يقول إذا رأيت كبراء قوم همهم عيشهم، الكبار في أي قوم همهم عيشهم القروش والمناقصات، و إذا رأيت كبراء قوم، ما أنا بروح بدهية بعد، إذا رأيت كبراء قوم همهم عيشهم فاعلم أنها أمة مأكولة. يضرب مثل شلون يا سيدي؟ قال فلو شهرت السيفة الماضي، يعني الفاعل مو الماضي القديم، فلو شهرت هذه الأمة اللي عايشة حق العيش المأكولة، فلو شهرت السيفة الماضي لقاتل بروح ملعقة، لأن النفس اللي وراها تعبانة، أمة ملتصقة بالتراب بالعيش باللحظة الآنية، السيف يتحول إلى ملعقة ما يأثر، السيف باليد التي تضرب. ولو رعدت بالأسطول الجبار لصلصل كآنية المطبخ، الأسطول قاعد يمشي الرعد ماله يتحول إلى آنية مطبخ، ماكو فايدة. وبعدين يقول حكمة أنا ما كنت حاطها بس اللي قاعد نشوفها في الواقع يجنن يخوف. شوف شو يقول في الحكمة رقم 25، لم تعد التربية في كل أمة تربية للناس. لم أنا واحدة من الحكمة اللي هني حطيتها في تويتر الناس زعلت علي، راح أجيبها لكن راح يعني أبرر شوية وأدافع شوية وأستدرك على نفسي أعترف الخطأ شوية. هنا يقول لم تعد التربية في كل أمة تربية للناس ولكن للمطامع. شنو كانت النتيجة؟ فما يكبر جيل إلا كبرت معه الحروب. شو اللي قاعد يصير في شبابنا اليوم؟ تسأل ولدك هاي بابا مدرسة شون الشباب في الصراع اللي قاعد يصير، التأجيج بالانتماءات خاصة الانتماءات التاريخية الممتدة. قال يبا لا والله صايرة. وقال كلام مو زين، مو وصف يعني تكلم على الناس، مو زين للوصف الواقع، عيالنا قاعد يرثون منه. السياسة تدخلت فمع الأسف المجتمع قاعد يصير فيه فرز والشريحة الوسط قاعدة تروح. الرافع يقول لم تعد التربية في كل أمة تربية للناس ولكن للمطامع، فما يكبر جيل إلا كبرت معه الحرب. يا ويل أجيالنا من جرائمنا حنا الكبار، من مؤسساتنا الإعلامية، من سياساتنا الظالمة، من تحيزاتنا اللي على الأقل ما فيها منطق، من اختفاء منطق العقلاء اللي يخففون شوية. يا جماعة التحيز موجود، ما في شيء مثالي، نعم، لكن في منطق، في عدالة شوية، في إنصاف، في تقدير المصلحة، في أخلاق يا أخي في المعاملة، في تربية الناس. نربي عيالنا على الحقد؟ والله عجيبة. ويطلع لنا الناس يقولون كلام في الإعلام وفي التغريدات في عالمنا كل العربي، كلام ما كان يتخيل أن يقوله إنسان بينه وبين ناسه، فكيف يقوله هكذا ويجاهر به ويضع صورته واسمه؟ شيء سقوط ما بعده سقوط. يقول الرافعي في الحكمة رقم 29، إذا سألت السياسي العظيم، إذا سألت السياسي الداهية فسكت عن الجواب فقد قال لك قولا. إذا سألت السياسي الداهي هذا ما جاوب، ترى لا، ترى هو جاوب بسكوته، قال لك قولا. عاد هني تأتي ذكائك، فافهم شنو يقول، فافهم سكوته علشان ترتب نفسك عدل. وبعد الفاصل نكمل. (تصفيق) هذا الفاصل الأخير مع حكم الرافعي، وقفت عند الحكمة رقم 83 اللي غردت فيها مرة قبل شهور أول ما اشتغلنا، فزعلت الناس ومن حقها أن تزعل. يقول الرافعي: ولعله رأى شيئا في عصره أو عاش لحظة يعني مع ناس ما أحسنوا إليه فقال الكلمة. قال هذا متى؟ هذا 1935 كاتب هذه الحكم. قال: في مثل هذا العصر يكاد يكون التعريف الصحيح للأفضل من الناس أنه الأقل سفالة. يعني هذا قد يكون في مؤسسة معينة، في مجموعة كذا، أما عموم الناس صعب جدا. ويقول بعدها كلمة أحلى، يقول: كثيرا ما جنت المروءة على أهلها. أهل المروءات يتعبون في الإنفاق، في المسامحة، في تحمل أغلاط غيرهم. كثيرا ما جنت المروءة على أهلها، ولكن احتمال هذه الجناية هو أيضا من المروءة. يا سلام، هو أصلا لو ما هالاحتمال ما صارت مروءة. يقول الرافعي في حكمة 88: علم الجاهل في شيئين، في سكوته وفي السكوت عنه. عندنا كثير يا جماعة، عندنا كثير. الوقت هذا آخر فاصل لازم نمشي، معلش نمشي بعد، نمشي 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 نمشي. اسمع يا أبوي، يقول الرافعي: لو كنت قاضيا ورفع إلي شاب تجرأ على امرأة. أنا قاضي جابوا لي شاب غلط على بنت، شلون؟ شو يقول لو كنت قاضيا ورفع إلي شاب تجرأ على امرأة فمسها أو احتك بها أو طاردها أو أسمعها، وتحقق عندي أن المرأة كانت سافرة مدهونة مصقولة متعطرة متبرجة، لعاقبت هذه المرأة عقوبتين، إحداهما بأنها اعتدت على عفة الشباب، والثانية بأنها خرقاء كشفت اللحم للهر. المصريين تقول كشفت اللحم وقالت للهر بس ولا بس صح ولا ليش حاته الكاميرا رقم 2. قصده يا جماعة في مثير وفي استجابة. إذا كثرت المثيرات الاستعراضية شلون نلوم الشاب الفلاني الذي افترش فتاة على الشاطئ وراد اغتصابها وغيره وغيره، موضوع تكلمنا فيه كثيرا. يجي بعدين فكرة ثانية الرافع يقول في الحكمة رقم 168: لن يكون الإلحاد من العلم. هذا موضوع كبير، الإلحاد ما له دخل من العلم. يعني اللي يقول لك أنا غير مؤمن بوجود الله أو إن الله ليس بموجود، هذا كلام ليس بعلمي، لأنه لازم نعرف العلم أولا، ثم العلم يسبق المعلوم ولا المعلوم يسبق العلم؟ ثم العقل حكم على التجربة أم التجربة تملي نفسها على العقل ويكون مشلولا يتلقى فقط؟ ثم هنالك علم، هناك تأويل للمسألة العلمية واستنتاجات عقلية منها. ثم قواعد كثيرة تحتاج إلى أيضا النظر للعلم في منظوره الجديد وليس القديم، أي فيما بعد علم الكوارك والكوانتام وعلم ما بعد عالم الدقة والذرة ونظرية الكيوس والفوضى وغيرها. لن يكون الإلحاد من العلم، فأساس العلم هو هذا. نقطتين على بعض، شنو يعني هذا يا الرافع؟ قال: ما عرفته فقد عرفته، وما لم تعرفه فلا أقل من أن تقر بأنك لا تعرفه. يعني اللي عرفه وأوصل له أقول عرفته، هذا علم، لكن اللي ما عرفه يجب أن أسكت، ما أعطي حكم. أنت ما وصلت لوجود الله، كيف تنفيه؟ أنت أقول ما وصلت، تكون لا أدري، هنا على الأقل أقدر أناقشك. أما أن تنفي والأدلة شاخصة، خاصة أدلة النظام وأدلة إلى آخره، لا. وهنا قالوا: عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. قواعد منطقية تشرح، نمشي عليها بسرعة. شوفوا هل شوفوا القنبلة، هذه قنبلتين وراء بعض حق عالم تويتر والصحافة والصراع السياسي والإعلام واللغو واللغط الذي يقع بدرجات متفاوتة مني ومنك ومنها ومنه ومنهما ومنهن ومن الجميع. قال الرافعي حكمة رقم 174: أصوب الصواب عند المأفون غلطة تجلب له الشهرة. يبي يشتهر بأي طريقة يا أخي، في طرق حلوة تشتهر فيها والشهرة يعني. الناس يقولك ليش يشتهر يا أخي؟ ما هو الناس مثل بعض الموسوسين قالك أنا ما أروح أصلي الجمعة، قالك لا هذا رياء وشهرة، ولا أروح مبكر حتى لا يقولوا إني أنا. يا حبيبي المسألة قايمة على قضية مدافعة ومجاهدة نفس وتربية. نعم، فإذا الإنسان يشتهر بالخير ويجاهد نفسه وينوي نية صادقة طيب، لكن أن يعمل أعمال سيئة لكي يشتهر كالذي وقف على بئر زمزم وتبول فيه. كيف تتبول بئر زمزم يا حق؟ قال لا أنا أردت الناس أن يتحدثوا بهذا تصير مشهور، فدخل التاريخ من أسفل أبوابه من باب النجاسة. وشوفوهم إيش كثرهم اليوم، شوفوهم مع الأسف. وتتم لذلك يقول في الحكمة رقم 182: إذا اصطنعت سفيها يسافه عنك. أنت ما تقدر مقامك كذا تقول حق الشاعر الفلاني أو تقول حق الكاتب الفلاني أو المغرد الفلاني، طق فلان، دافع عني عند فلان، دافع عن، وهذا سفيه عنده استعداد يتكلم ويسب وعادي وينقلب. يقول لاحظ: إذا اصطنعت سفيها يسافه عنك فاحذره لليوم الذي لا يكون فيه سفيها إلا عليك. هذا اللي صاير، وأظن عالم السياسة والصراع يعني كشف هذا كثيرا. بعد نفوت. طيب كاميرتي، كم باقي لي دقيقة يا مخرج؟ ثلاث دقائق. أبي أرجع لشيء لا يفوتني. ثلاث دقائق قلنا صفحة كم ذكروني فيها يا شباب؟ 79. يلا هذه 79. 79 ينقل لنا جامع الحكم الدكتور بسام الجابي من مجلة الرسالة عدد 24 مايو 1937 كلمة للرافعي، يعني هذه السنة اللي مات فيها. قيل له رحمه الله: هل تكره الموت يا رافعي؟ هل تكره الموت؟ فقال: لا، بل أكره ذنوبي. أما الموت فهو اكتشاف العالم الأكبر، نسأل الله حسن الخاتمة. شوفوا الوعي، الموت ليس نهاية. ولذلك نقول حق الناس اللي يحزن وايد على الميت، احنا نحزن لأننا هذا جزء من طبيعتنا، والحزن أمر فطري أصلا، الذي لا يحزن ليس بإنسان. لكن هناك حزن مرضي بمعنى يزيد مع الأيام، وحزن طبيعي ينقص مع الأيام. لكن إذا عرفنا أن الموت حقيقة انتقال من عالم إلى عالم، بخلاف ما لا يؤمن به معنا بهذا الإيمان الملاحدة الذين عالمهم ضيق كما يقول جيفري لانج البروفيسور الرياضيات الأمريكي في مقدمة كتابه الصراع من أجل الإيمان، الإلحاد يجعل حياة الإنسان ضيقة، ووعيه للكون واستيعابه أيضا ضيق ومحدود. قيل له رحمه الله: هل تكره الموت؟ فقال: لا، بل أكره ذنوبي. أما الموت فهو اكتشاف العالم الأكبر، نسأل الله حسن الخاتمة. وقيل له يا شباب اسمعوا، وقيل له: ما هي وصيتك إذا حضرتك الوفاة؟ ما هي وصية هذا الأديب؟ فقال: هي تكرار المبدأ الذي وضعته لأولادي. يا أولادنا، ثقافة استهلاك، ثقافة المجاملات، ثقافة الخضوع للأكثر من الربع وتضييع واجبات البيت وواجبات التعليم وواجبات المال. قيل له الرافعي: ما وصيتك إذا حضرتك الوفاة؟ فقال: هي تكرار المبدأ الذي وضعته لأولادي. النجاح لا ينفعنا، بل ينفعنا الامتياز في النجاح. النجاح لا ينفعنا، بل ينفعنا الامتياز في النجاح. يا سلام، الرقي كل من ينجح بس الامتياز في النجاح. بالمناسبة يا شباب، احنا قاعد نمر ظروف اقتصادية وسياسية وعالمية مترابطة. اليوم الحدث يحصل في طشقنت، تتأثر انت اقتصاديا. نعم، اذا لازم تمتاز للنجاح. هذه خواطر وبعثرة عن الأديب الذي أثر في حياتي وارتبطت فيه من مرحلة الثانوية رغم صعوبة بعض ما مر علي به. ولقد أريتكم ممكن في الحلقة الماضية صورتي وأنا جالس، يعني الجدية في قضية الثقافة والمعرفة مع هذا الأديب الكبير الذي كما قال عنه علي الطنطاوي: الأدب العربي 14 قرناً شيء، وأدب مصطفى صادق الرافعي شيء آخر. أرجو أن أكون قدمت شيء من الثقافة الإيجابية الفاعلة الأدبية الرفيعة أشغل بها الناس عن كثير من الثقافات أو الأدبيات التي هي من المستوى المتدني. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أثمن الخطى في عمرنا القصير، ما أقرب الهدى من غاية السرور، وأي قصة يخفي لنا المصير. أعمالنا هي الغراس والمدور. بيني وبينكم.